إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا ويسر لنا هذا المجلس نجتمع فيه على مائدة القرآن والسنة، نتذاكر فيه ما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أحسن اللقاءات وما أجمل الاجتماعات إذا كانت من أجل الله تبارك وتعالى وأجل دينه وأجل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يجتمع المجتمعون ولكنهم في أكثر أحوالهم يجتمعون لأجل الدنيا أو لأجل السياسات الفارغة أو لأجل الأمور التي لا ينتفع منها ولا يستفيدون. فإذا يسر الله عز وجل للعبد مجلس علم وحلقة ذكر فليحمد الله عز وجل وليصبر وليصابر وليداوم على ذلك، فإنه بهذا تنتفع القلوب وتستنير وتسعد. ولهذا قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مجالس الذكر بها تحيا قلوب أهل الإيمان وتنشرح صدورهم وتذهب عنهم كثير من هموم الدنيا، كيف لا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كل هذه الكرامات وكل هذه الرفعة ينالها أهل مجالس الذكر، فعليك أن تصدق مع الله جل وعلا. يا من تحضر مجالس الذكر أن تكون نيتك الدار الآخرة، وأن تستفيد وأن تنتفع وأن تتعلم ما يسر الله عز وجل من دينه، محتسبا للأجر عند الله والثواب عنده سبحانه وتعالى. فإنما ينال هذه الثمار المحتسبون، أو ما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فما أحوجنا إلى إخلاص النيات والصدق مع الله جل وعلا في كل عبادة وطاعة وفي كل عمل يبتغى به أجر ويراد من ورائه ثواب. أيها المؤمنون عباد الله، إن أعظم ما ينبغي أن نتحدث عنه ونتحدث 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 ونكثر من ذلك لهو الحديث عن أعظم الواجبات وأعظم القربات التي افترضها الله عز وجل على العباد، والتي بين الله سبحانه وتعالى أن من خدش في تلك العبادة ومن أخل بتلك الطاعة فإنه لا طاعة له ولا إيمان إذا مات على ذلك. أعظم ما أمر الله عز وجل به وافترضه على العباد توحيده سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله عز وجل الإنس والجن لعبادته سبحانه وتعالى وإقامة توحيده الذي هو إفراده جل وعلا بما يختص به سبحانه وتعالى من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، إفراده جل وعلا وإقامة هذه العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. لأجل هذا خلق الله عز وجل الإنس والجن، لأجل هذا أرسل الله عز وجل الرسل، لأجل هذا أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما من أمة من الأمم إلا وجاءها نبيها ورسولها يدعوها إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويحذرها من الشرك به سبحانه، فإنه لا عمل مع تضييع التوحيد ولا طاعة مع نفي التوحيد. ولهذا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي آية: فقد ضل ضلالا مبينا. فالله عز وجل بين في هذه الآية أن أهل التوحيد مهما عظمت ذنوبهم فإن أمرهم إلى الله جل وعلا، إن شاء غفرهم وإن شاء عذبهم، ثم إن مآلهم إلى الجنة، كما في الأحاديث المتواترة في شأن الشفاعة. وأما من أشرك بالله عز وجل وأخل في باب التوحيد ومات على ذلك، فإن ذنوبه لن تغفر وعيوبه لن تستر، وإن مأواه جهنم وبئس المصير. ولهذا قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ولو كان شيئا يسيرا، ما دام أنه من الشرك الأكبر، فإنه إن مات عليه صار من أهل النار. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولهذا كما سمعتم معاشر المؤمنين، قامت دعوة الأنبياء والرسل على هذا الأصل الأصيل وعلى هذا الواجب العظيم، الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقائد الفاسدة وإبعاد الناس عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ألا واعلموا رحمكم الله أنه لا فلاح لهذه الأمة ولا نصر لها ولا مجد لها إلا إذا رجعت إلى التوحيد تعلما وعملا وتعليما ودعوة، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان أهل اليمن في الأزمان الماضية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فيهم اليهود والنصارى، وكانوا يعيشون في اليمن بكثرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، أرسله إلى اليمن فقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فجاء معاذ بن جبل إلى اليمن، وأقبل الناس على هذه الدعوة المباركة، وتوالت الرسل كعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وخالد بن الوليد وغيرهم، فدخل أهل اليمن في دين الله عز وجل، بل هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتفقهوا في الدين وليأخذوا هذا العلم وليستفيدوا من دعوته عليه الصلاة والسلام. جاء في البخاري عن عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، بشرتنا فأعطنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. ثم قالوا: يا رسول الله، إنا جئناك لنتفقه في هذا الدين، وفي رواية في هذا الأمر، في هذا الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله عز وجل ولم يكن شيء قبله. أهل اليمن قبلوا دعوة التوحيد ودخلوا في دين الله عز وجل أفواجا، وصاروا أنصارا لدين الله سبحانه وتعالى. ولكنهم مع مرور الزمن جاء إليهم من هنا وهناك من يغرس في أوساطهم دعوة الشرك والبدع والخرافة، فاستجاب لها من استجاب، وأخذ بها من أخذ، ولهذا ترى في المجتمعات اليمنية مع وجود الخير العظيم تجد من يشرك بالله سبحانه وتعالى ويصرف العبادات لغير الله عز وجل، وخصوصا في أزمان ماضية، فما أكثر القباب على القبور التي تعبد من دون الله عز وجل وتدعى ويستغاث بها ويطاف حولها ويتمسح بأتربتها حتى صار لكل أهل بلد قبرا يعبدونه وصنما يعتادونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى جاءت هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، حين جددها الإمام مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله، فدعت إلى التوحيد وحذرت من التنديد وبينت للناس خطر الشرك، فانتشر الخير هاهنا وهناك، وعرف الناس الباطل إلا من لم ييسر الله عز وجل له ذلك. وهذا خير عظيم، فما علينا معاشر المؤمنين إلا أن نمضي قدما في نشر دعوة التوحيد وبيان فضائلها والتحذير من مخالفتها والتحذير من الشرك. توحيد الله تبارك وتعالى الذي لا يجوز لنا أن نمل ولا أن نكل من الدعوة إليه ومن تعليمه. فها هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيلة حياته وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، كان يتخلل أسواق الناس ومجامعهم في مكة سنين عديدة وهو يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يبين لهم أن الفلاح كل الفلاح في تعظيم الله، في تمجيد الله، في توحيد الله، في البعد عن الشرك بالله عز وجل. أعرضوا عنه وحاربوا دعوته وردوا ما يقول في وجهه، ولكنه صبر وصابر ودعا واستمر في ذلك بعد هجرته، فجعل يربي أصحابه على التوحيد ويحذرهم من الشرك كبيرا كان أو صغيرا. يقول لأصحابه يوما من الأيام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد. وهكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رأى من يرافقه أو من يصاحبه وقع في زلل في هذا الباب أسرع إلى تعليمه وتوجيهه وحذرهم أشد التحذير. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين ومعه المؤلفة قلوبهم من أهل مكة، فمروا على سدرة كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم اعتقادا للبركة وتعظيما لها، فقال بعض أصحابه ممن دخل في الإسلام مؤخرا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام مربيا لأصحابه ومعلما: إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، فقولوا ما شاء الله وحده وقولوا ورب الكعبة، حتى في الألفاظ. ولما قال بعضهم: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، خوفا عليهم من أن يصيبهم الغلو والإطراء الذي دخل على أهل الكتاب ممن مضى الذين جعلوا عيسى ابن الله جل وعلا. وهكذا اليهود كما أخبر الله في كتابه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأدبهم ورباهم على تعظيم الله عز وجل وعلى إقامة توحيده سبحانه وتعالى، بين لهم فضائل التوحيد وثماره الحسية والمعنوية الدنيوية والأخروية، بين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، وحذرهم من الشرك، واستمر في ذلك إلى أن توفاه الله. ففي مرض موته عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاث ليال كما في حديث جندب في صحيح الإمام مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن هذا، فإني أنهاكم عن هذا. وهو في آخر حياته في سفره وحضره، وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويحذر من الشرك لخطره. إذن ما أحوجنا معاشر السامعين إلى أن نهتم بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى تحقيقا وتعلما وعملا ودعوة. فإن من الناس من ربما يرتاد المساجد ربما سنين طويلة ويقرأ القرآن في الليل والنهار، ولكن لو سألته ما تعريف التوحيد لربما ما عرف ما معنى تعريف التوحيد. إنها مصيبة، إنها كارثة. يا أيها الموحد كيف لا تعرف تعريف التوحيد؟ لو قيل له ما معنى لا إله إلا الله لربما قال لك معناها لا إله إلا الله، يا سبحان الله. هذه الكلمة نرددها ونقرأها ونذكر الله جل وعلا بها ونسمعها كثيرا، وأحدنا لا يدري ما معناها. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وإن عبد غير الله عز وجل فقد عبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الكلمة قامت على ركنين أساسيين لا يقوم التوحيد إلا بهما، لا إله وهذا الركن الأول ومعناه النفي، إلا الله وهذا الركن الثاني ومعناه الإثبات، أي نفي جميع الآلهة سوى الله عز وجل وإثباتها لله سبحانه وتعالى. هذا هو الموحد الذي ينفي جميع الآلهة فلا يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، وتكون عباداته لله سبحانه وتعالى. ويعبر عن هذين الركنين بقولهم: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. الكفر بالطاغوت لا يتأتى الإيمان بالله عز وجل إلا مع الكفر بالطاغوت. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطواغيت فهذا قد نقض إيمانه وتوحيده. ومن كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله عز وجل كما أراد الله فإن هذا لا إيمان له. الطاغوت كما يقول ابن القيم رحمه الله هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فتنبه لهذه الثلاث الخصال، فإن من الناس من يظن أن الطاغوت إنما هو الصنم الذي يسجد له ويركع له ويطاف حوله، يظن أن هذا هو الصنم، هو الطاغوت الذي يعبد بهذه الصورة. وابن القيم يقول ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهذا كله من الطاغوت الذي يجب الكفر به مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا معاشر المؤمنين إلى أن نحقق توحيد الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قامت دعوته من أولها إلى آخرها في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ظاهرا وباطنا، سفرا وحضرا، صحة ومرضا، في كل أحواله، للقريب والبعيد، والعدو والصديق، دعوة إلى التوحيد. أرسل إلى هرقل عظيم الروم يقول له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. فهذه أول رسالة يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعيم الروم، يدعوه إلى التوحيد ويحذره من الشرك، فإنه لا تقوم لنا قائمة، والشركيات في أوساطنا ونحن نجهل توحيد الله تبارك وتعالى. ألم تسمع قول الله عز وجل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الأعمال كلها تذهب، قراءة القرآن تذهب، الصلاة تذهب، الحج كذلك، الصوم كذلك، الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إذا وجد شرك بالله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا خطر الشرك به سبحانه وتعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله عز وجل عن لقمان عليه السلام وهو يعظ ولده ويعلمه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من ظلم الشرك؟ خلقك الله ورزقك الله، أوجدك من العدم وأمدك بالنعم، أعطاك مالا وولدا وصحة، رزقك الله عز وجل عينين ولسانا وشفتين، هداك النجدين، أعطاك عقلا وسمعا وبصرا، ثم تعبد غيره وتصرف شيئا من العبادات لغيره سبحانه وتعالى. أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا حق لأهل الظلم، لأهل الشرك أن يكونوا من أهل النار، وحق لأهل التوحيد أن يكونوا من أهل الجنة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب قومه حين دعاهم إلى توحيد الله وحذرهم من الشرك بالله، وهم لا يزالون على إصرارهم، بل يدعونه إلى آلهتهم وينهونه عن عبادة الله، فيقول لهم وهم يخوفونه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، فالظلم هنا بمعنى الشرك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: من حقق الإيمان المطلق حصل له الأمن المطلق، ومن حقق مطلق الإيمان حصل له مطلق الأمن. وعلى قدر تحقيق توحيد الله عز وجل يحصل للعبد الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن والهداية في الدنيا، ولهم الأمن والهداية في عرصات القيامة. كل هذا إكراما لأهل التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أنس عند الإمام الترمذي، وجاء بنحوه في مسلم من حديث أبي ذر فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بقراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يعادل ملئها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا لتعلم عظم التوحيد وأهمية التوحيد. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التوحيد ليلا ونهارا. ولهذا يقول بعض أهل العلم وبعض المفسرين: كتاب الله عز وجل كله توحيد، القرآن الكريم كله توحيد، فإنه إما أن يتحدث عن ثمار التوحيد، وإما أن يحذر مما يناقض التوحيد، وإما أن يصف أهل التوحيد، وإما أن يصف أعداء التوحيد، وإما أن يبين ثواب الموحدين، وإما أن يبين عقاب المشركين، وإما أن يبين أحكام أهل التوحيد في هذه الدنيا. فهو كله يتحدث عن التوحيد وعن أحكام التوحيد وأهله. القرآن كله توحيد، كله توحيد. فإذا علينا عباد الله أن نهتم بهذا الشأن. قد يقول قائل: لماذا هذه الحملة ونحن أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل القرآن وأهل المساجد؟ نقول: لانتشار الشرك في أوساط الموحدين. فقد انتشر الشرك هنا وهناك، مع ما حصل من الخير من الدعوة السلفية الصافية النقية التي تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، انتشر السحرة والمشعوذون وصار لهم القبول، يأتيهم الفئام من الناس ويذهبون إليهم يأكلون أموال الناس بالباطل، بل ويسلبون عقولهم ويتسببون في سفك دمائهم. أنى جاء هذا؟ من أين حصل هذا؟ إلا من ضعف التوحيد، إلا من ضعف التوحيد. وإلا فأمة توحد الله عز وجل ليس لأهل السحر والشعوذة في أوساطها مجال ولا بقاء، وليس لهم محل من الإعراب. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؟ لو جلست على باب ساحر وأنت تقيد الداخلين والخارجين في كل يوم وأسبوع وشهر وسنة؟ كم تقيد في سجلك ودفترك؟ كل هؤلاء يسألونه ويصدقونه فينطبق عليهم هذا الحديث. إذن فأين التوحيد؟ من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي أنزل على محمد قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن من الذي يعلم الناس السحر؟ إنهم الشياطين الكفرة الزنادقة الأشرار، ومع ذلك لا يعلمون هذا الساحر اللئيم المجرم إلا بشروط وقيود ومطالب باهظة، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا يقبل منه هذا التعليم، ولا ينجح امتحان القبول، ولا يضم في هذه المدرسة الشيطانية إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومع هذا يركب هذه الموجة ويتقدم إلى هذا المكان المظلم ويقع في هذا الإجرام، وتجد الناس ينطلقون إليه زرافات ووحدانا، فهذا يريد أن يجمع بينه وبين امرأته، وذاك يريد أن يشفي بقرته، وذاك يريد أن يجد ضالته، وذاك يريد أن وذلك يريد أن يهين عدوه. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن أين التوحيد عند من يذهب إلى السحرة؟ أين التوحيد عند مجتمع يقبل السحرة في وسطه بل ويعظمه ويجله ويصدقه ويعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يشفي من الأسقام والأمراض؟ إذن فنحن بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد، وإلى أن نحذر من الشرك أشد التحذير. يا أيها الناس، عاث السحرة في البلاد فسادا، فكم من أسرة قد تفككت بسبب السحرة، وكم من رجل ذا عقل وذكاء صار ينام في المزابل ويأكل من القمائم، وكم من دماء سفكت بسبب السحرة، وكم من حروب قامت بسبب السحرة، وكم من أناس تركوا القرآن والعبادة والصلاة بسبب السحرة. أمور عظيمة تجري في المجتمعات المسلمة ونحن ندعي أننا موحدون ولسنا بحاجة إلى الحديث عن التوحيد. المجتمعات الموحدة لا ترضى ولا تقبل بهؤلاء السحرة. لما كان في زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البصرة وهو جندب الخير، فمر على قوم مجتمعين وعندهم رجل يدعي أنه يدخل من فم البعير ويخرج من دبره، ساحر مشعوذ، والناس يجتمعون حوله، فأخذ هذا الصحابي الجليل سيفه ثم ضربه وقتله وقال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ليس للسحرة إلا هذا الحكم، والواجب أن يقيمه ولي الأمر، لأن هذا واجبه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كثيرا من حكام المسلمين ربما يجهلون هذه الأحكام، فقد وصل بعض الناس إلى محكمة من المحاكم في البلاد اليمنية في بعض المحافظات قبل نحو 10 سنين من أجل سحرة قد عثر عليهم وقبض عليهم وهم يكتبون القرآن بدم الحيض والنفاس ويضعونها في الحمامات والمزابل، فقبض عليهم وأودعوا في السجن. فلما وصلوا إلى قاعة المحكمة وإذا بذلك القاضي يقول ليس عندنا مادة في الدستور تتحدث عن السحرة، سبحان الله، وكتاب الله عز وجل ما الذي نصنع به؟ ليس عندنا في الدستور مادة تتحدث عن السحرة، أف لمثل هذا الدستور الذي يعارض كلام الله جل وعلا. إذن ما أحوجنا إلى أن نتعلم التوحيد ونعلم التوحيد وندعو إلى التوحيد حكاما ومحكومين كبارا وصغارا رجالا ونساء. يا أيها الناس، كم من الناس الذين لو سألتهم من كبار السن وأهل البادية والجهلة وغيرهم وقلت لهم أين الله، لقال لك الله في كل مكان. إنها مصيبة أن يكون كثير ممن ينتسبون إلى التوحيد على عقيدة الحلولية التي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم أكثر من اليهود والنصارى الذين يقولون بأن الله في كل مكان. ربك الرحمن سبحانه يقول في كتابه الرحمن على العرش استوى، وممن ينتسب إلى التوحيد يقول الله في كل مكان. إنها مصيبة. أتدري ما معنى في كل مكان؟ إنه في أماكن القاذورات، معاذ الله، إنه في أماكن الحيوانات، في كل مكان هكذا يقولون، في كل مكان. أو ما تقول في سجودك في صلاتك سبحان ربي الأعلى؟ أتدري ما معنى هذه العبارة؟ سبحان ربي الأعلى، أنت تنزل رأسك وتنزه الله عن هذا النزول لأنه في العلو سبحانه، فتقول سبحان ربي الأعلى لأنه منزه عن السفول وعن هذا المكان، أي عن السفول. أو ما سمعت أنه من السنن النبوية أنك في سفرك إذا صعدت جبلا تقول الله أكبر الله أكبر، وإذا نزلت جبلا تقول سبحان الله؟ قال جابر رضي الله عنه كما في البخاري كنا إذا نزلنا سبحنا وإذا صعدنا كبرنا. ما معنى هذا الحديث؟ لماذا وما هي المناسبة من التكبير عند العلو والصعود والتسبيح عند النزول؟ كلما ارتفعت، كلما عظمت، كلما ارتقيت فالله أعلى والله أعظم والله أكبر، وكلما نزلت يجب أن تقدس الله وأن تسبح الله وأن تنزه الله أن يكون في السفول. إذن ما أكثر الذين على هذه العقيدة؟ فتش في قريتك، انظر في جيرانك، بل فتش عن أصناف المصلين. ربما لو سألت بعض المصلين الذي لأحدهم 50 سنة وهو يصلي في الصف الأول وربما يؤذن ويقرأ القرآن فتقول له أين الله، فيقول الله في كل مكان. إذن ألسنا بحاجة إلى التوحيد؟ ألسنا بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد ليلا ونهارا؟ يقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من الذي يتحدث بهذا؟ إنه الله عز وجل. يا عبد الله، أو ما سمعت عن حادثة الإسراء والمعراج حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء؟ عرج به إلى السماء السابعة، إلى أين عرج بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومن خاطب في ذلك المكان؟ وما الذي فرض عليه؟ إنه عرج به إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن فكيف يليق بنا أن نقول بأن الله في كل مكان؟ الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، محيط بخلقه بعلمه وقدرته عز وجل، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه معية العلم، معية القدرة، معية الإحاطة، فهو مطلع على عباده وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. إذن ما أحوجنا إلى أن نتعلم توحيد الله، لأن الشرك متفشي في أوساطنا. يا أيها الناس، لو خرجت إلى حراج السمك أو إلى سوق الخضرة أو إلى أماكن العمال، لوجدت كثيرا من الباعة والمشترين يحلف بالأمانة، يحلف بالأمانة ويكررها ويستنكف أن يحلف بالله، لا يحلف بالله، يحلف بالأمانة، ويرى أن هذا أعظم من أن يقول والله، يرى أن الحلف بالأمانة أعظم، وهذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وأبي داود من حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يرجع إلى التوحيد، لأن هذا شرك، فليقل لا إله إلا الله. إذن ألسنا بحاجة إلى التوحيد؟ ألسنا بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد؟ لو مررت كما سمعت في السوق لوجدت بعضهم يكرر هذه اليمين في يومه، ربما على كل حبة سمك أو على كل كيلو من الطماط أو البطاط. ولا حول ولا قوة إلا بالله، من المصلين فضلا عن غيرهم. إذن نحن بحاجة إلى أن نتعلم توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى أن نحذر من الشرك ومن مداخله ومن أنواعه ومن أسبابه. ولا تقل أنا موحد ولا يمكن أن يدخل علي الشرك. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء داء عضال ومرض فتاك، وهو نوع من أنواع الشرك. ما أكثر الذين يقعون في هذا المرض ويسقطون في حباله، وهم لا يشعرون في عباداتهم، في صلاتهم، في صيامهم، في صدقاتهم. ربما ترى كثيرا من الناس يتنافسون في أبواب الصدقة وفي أبواب البر وبناء المساجد وحفر الآبار ومساعدة الأيتام وإعطاء الفقراء، ولكن كثيرا من هؤلاء يقعون في الرياء. على سبيل المثال يقول ابن الجوزي رحمه الله كما ذكر الحافظ في فتح الباري عند حديث: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، حديث عثمان متفق عليه. قال ابن الجوزي: من بنى مسجدا فكتب اسمه على باب المسجد فهذا من الرياء. فانظر يا عبد الله، ربما يغرم الملايين، يدفع الملايين وهي في سبيل الله، يبني بها مسجدا أو طريقا أو بئرا، ولكنه يحب أن يكتب عليها على نفقة فلان ابن فلان. هذا هو الرياء، هذا هو عين الرياء، لأنه يحب من الناس أن يحمدوه وأن يشكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، وفي رواية من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، متفق عليه عن جندب وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس. إذن فانظروا إلى مداخل الشرك التي تدخل على الأمة في الألفاظ، في الأعمال، في المعتقدات، في أعمال القلوب وفي غيرها. إذن نحن بحاجة إلى التوحيد، نحن بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد، وإلى أن نحذر من الشرك، وإلى أن نربي أبناءنا على ذلك من الصغر، وإلى أن نحذر أهالينا، فإن هذا أكثر ما يتفشى في النساء لكثرة الجهل فيهن وقلة معرفتهن. يحصل الشرك في النساء من الحلف بغير الله عز وجل، وهكذا كم تعدد من الشركيات، فذاك يذبح لغير الله، إذا بنى دارا يذهب إلى بعض المتلصصين المشعوذين فيقول له لا تحل البركة في دارك، ولا يبعد عنه الشياطين والحسدة، حتى تذبح كبشا عند الساس، عند أساسه تذبح كبشا. لماذا يذبح هذا الكبش؟ لماذا يقع في هذا الشرك؟ يذبحه للجن حتى يصرف الجن عن داره وبيته. أين التوكل على الله؟ أين توحيد الله سبحانه وتعالى؟ وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله الله عباد الله، فإن تعلم التوحيد من فروض الأعيان، من الواجب الذي لا يسقط عن أحد، ليس خاصا بطلاب العلم ولا بالعلماء ولا بحفظة القرآن. تعلم التوحيد واجب على كل مسلم ومسلمة، ومن لم يتعلم فإنه آثم، لأن الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. كيف تلقى الله عز وجل وأنت مفرط في التوحيد، وأنت ربما واقع في الشرك، متساهل متجاهل؟ أما تدري أن الإمام محمد بن عبد الوهاب جعل من نواقض الإسلام الإعراض عن العلم والتوحيد وعدم التعلم للتوحيد، جعل هذا من نواقض الإسلام أن يعرض عن العلم فلا يتعلم ولا يعلم، ويعنى بذلك أصل العلم وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فالله الله عباد الله، إن الله عز وجل جعل الجنة مأوى الموحدين وجعل النار مثوى الكافرين المشركين. فالله الله، في تعلم التوحيد والاهتمام بهذا الجانب والسؤال عما أشكل، فإنه منتشر في أوساط الأمة، وما ذكرنا إلا شيئا يسيرا ومقتطفات قصيرة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وبارك الله فيكم.